إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح، وهي قسمان: صحيح لازم للزوج.
احنا واقفين عند هذا ولا قبل هذا؟ شروط النكاح تكلمنا على تحريم الزاني على الزاني
ولا؟ اي نعم
اي خلاص كاني انا طيب في ايش؟ انا قلت انا اميل الى قول الجمهور نعم، وهو نفس ميلان الشنقيطي فيه ميل لا ان عدم المنع. قول الجمهور تفسير الجمهور للآية على ان النكاح هنا هو الزنا وليس النكاح هو العقد. الزاني لا ينكح اي لا يزني الا بزانية او مشتكة، والزاني لا ينكح الا زاني او مشتكة، وحرم ذلك على اي الزنا. الشنقيطي ذكر انها من عضل المسائل لكنه مال اليها ثم قال وهذا مما يستقبح، فهذا علامة على ميله أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي قسمان: صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، أو أن ترضع ولدها، أو يطلق ضرتها أو يطلق ضرتها. فمتى لم يوفي بشرط كان لها الفسخ على التراخي، ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم.
طيب، ذكر الشروط في النكاح. شروط النكاح كما تعلمون هي شروط الشيء نفسه، مثل شروط الصلاة أو شروط النكاح، مثلا شيء يتعلق بما قبل النكاح ولا يتعلق ب. وأما الشروط في النكاح فهي الشروط في العقد التي لا تتناهى، كشرط كذا وشرط البيت والمنزل وشرط الدراسة وشرط، فهي ليس شرطا لصحة النكاح في أصل الشريعة وحكمها، وإنما من الشروط التي يتواضع عليها الناس ويتفقون عليها. فيقول للمصنف يا قسمان: صحيح اللازم فليس للزوج فكه. هنا قال كزيادة مهر، يعني هذه ممكن أن تجعل لهذه الشروط ضابط عام، وهو ما كان فيه مصلحة، ما كان فيه مصلحة لمن شرط أو لأحد الزوجين، فهذا ما دام أنه لا يوجد ما يدل على تحريمه ومنعه لا بذاته كشرط ولا في ما يتعلق به من آثار، فهو عقد صحيح كما ذكر المصنف مثال ما كان في مصلحة عقد النكاح كزيادة مهر أو نقد معين، أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها، أو بينها وبين أولادها، أو أن ترضع ولدها الذي كان من زوج آخر سابق، أو يطلق ضرتها. كل هذه الشروط عدا الشرط الأخير ففيه نظر، كلها من الشروط التي تتعلق بمصلحة أحد الزوجين أو أحدهما في النكاح. لاحظ في النكاح. أما طلاق الضرة فالصحيح أنه لا يجوز اشتراطه، لا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ به ما في صحفتها، وهذا لا يجوز، والحديث في الصحيحين. يقول من آثار اشتراط هذه الشروط، يقول فمتى لم يفي بما شرط بما شرط كان لها الفسخ على التراخي. فهنا أحكام، أنه إذا وفى فالعقد تام، إذا لم يفي الزوج بما اشترطت عليه أو شرط على نفسه في العقد فلها الفسخ. طيب الحكم الثاني، هل هو على الفور؟ أنها إذا ما طلبت فورا متى ما علمت أنه لم يتحقق، مثلا أنا قال سأجعلك في بيت خاص بدل ما يكون في بيت أهله، طيب ممتاز، ولا سألت عن البيت ولا، فقام وذهب بها إلى بيت أهلها، يعني قبل أن يأتي بها إلى بيت أهلها ويسكنها فيه، لو جلست هذه الفترة من بين الفنادق ولا مسافرين ولا ذاهبين ثم علمت، حتى جاء بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وأراد أن يسكنها في بيت أهلها، فهي على حقها. ولا يسقط حقها في الفسخ إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم. القول واضح، إذا قالت لا بأس، قدر الظروف قالت لا بأس، لا بأس أنك ما تسكن في البلد التي فيها أهلي، لا بأس لو أنك يعني أسكنتني مع أهلك، أو تمكين مع العلم، مكنته من مخالفة هذا الشرط مع علمها بذلك، لأن قد تمكنه إلى تعلم مثلا. أو التمكين أيضا هو تمكينها من نفسها، بمعنى أن تسلم نفسها إليه بأن يقبلها ويجامعها، وكلها ترى بمعنى واحد، مع كونها قد علمت، فالقيد هنا أن تكون عالمة بعد أن مكنته من آثار النكاح وأحكامه. والقسم الفاسد يقول هو نوعان، نوع نعم نعم شرط صحيح، نعم لا فيها خلاف، لكن أنا تكلمت على ما يظهر لي فيه الرجحان، له لها أن تشترط ألا يتزوج عليه، نعم، فإذا قبل رضي، وأعظم ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وهي قد رضي وهو في حل، لكن ما يأتي إلى نكاح قائم يقول على أن تطلق زوجتك، هذا ما يجوز للنص فيه، فبطلانه وفساده وسقوطه ظاهر من الحديث، لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ به ما في صحفتها. والقسم الفاسد نوعان، نوع يبطل النكاح،
والقسم الفاسد نوعان، نوع يبطل النكاح، وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، أو يجعل بضع كل واحدة من مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها، أو ينويه بقلبه، أو يتفق عليه قبل العقد، أو يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا، أو ينويه بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها، نعم. الثاني لا يبطله كأن يشترط ألا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.
نعم، ذكر أنواع الأنكحة التي يراها باطلة، منه الشغار، والشغار هو أن تزوج المرأة بزواج المرأة الأخرى، سواء كانت بنته، بنت مع بنت، ولا بنت مع بنت الزوج الأول مع أخت الزوج الثاني، أو المهم أنها مولية، تكون مولية. والأقرب الله أعلم أن النهي هنا عن الشغار طبعا للتحريم ليس للكراهة، والأقرب في نكاح الشغار أنه يحرم سواء كان بمهر أو بدون مهر بقيد. ما هو هذا القيد؟ كيف؟ لا، الشرط ما هو؟ في أن يزوجه. نعم صحيح، يعني في معاوضة، بمعنى أنه لو قال يا أخي زوج ابنتك، قال بس زوجني أختك، أو زوج ابني أختك مثلا أو بنتك، يعني فلو أن أحدهما ترك العقد، استمر العقد الثاني بلا إشكال لا بأس. الأمر الثاني النية، لأن النية عليها مدار العمل، ليس القصد أن هذه مكان هذه، يكون هناك مقاصر في المهر، وهذا على اعتبار أن الذي يأخذ المهر أصلا من هو؟ هو الولي ولا لا؟ اي نعم، فهنا يكون هناك مهر مدفوع مستقل، وهنا مهر مدفوع مستقل. فأول المحذور أن لا يقع هناك شرط، ولا ما جرى مجرى الشرط، ولا الاتفاق كما يسمى بعض الفقهاء بالمراوضة. المراوضة هو الكلام الضمني الذي يدل على أن هذا مكان هذا، أو أني لن أقبل بتزويج أختي أو بابنتي إلا إذا زوجتني أختك أو ابنتك، أو زوجت ابني أو أخي ابنك أو أختك أو موليتك. هذا في الحقيقة مهم، لأنه الشيء المحرم هنا يجعل المرأة السلعة ويضيع حقها في المهر، فلا يجوز أن يكون شرطا لا بالنص ولا بالتضمين، ولكن جاء في السياق. أحيانا جاء خطب فقال نريد البنت فلانة، فدار بينهم الكلام وذكروا أن عندهم بنت مثلا ولا عندهم أخت، قال أريد أن أتزوجها. هذا ما جاء على سياق الشرط، ما قد تزوجني على أن أزوجك، وإنما وافق كسائر الموافقات. لكن لما أن يحصل ابتداء هذا هو المحظور، أن يقول زوجني، قال لا أزوجك حتى تزوجني، أنا عندي ناس متعطلين بعد بمشيهم. وهذا في الحقيقة فيه رفع لمكانة المرأة ولكرامتها وعزتها، ما تكون سلعة، أعطني وأعطيك. ثم في الغالب أنه إذا كان لمصلحتي أنا كولي، الغالب أن المهر أنا سأدفعه عن ابني وسأدفعه، فلذلك يقع فيه المعاوضة، واللي يعني يصاب فيها من؟ المرأة. فلذلك من قال وليس بينهما مهر، حديث محمد بن شهاب وغيره، وليس بينهما مهر ليس قيد وصفا احترازيا، وإنما الغالب أن لا يكون بينهما مهر، ولا شو الفائدة أنه يزوجني على أن تزوجني، كلنا بنستريح أصلا من قضية المهر. وهذا اختيار شيخنا بن باز رحمه الله، وليس بينهما مهر ليس قيدا احترازيا، وإنما هو وصفا احترازيا، وإنما هو وصف كاشف للحال فقط. حتى لو كان بينهما مهر، ما دام أنها جرت مجرى المعاوضة والشرط فلا يجوز. نعم من جهة حق المرأة أي فساد يعني الآثار نعم الآثار إذا تمحض واضح أنه كان شرط فهو فاسد نعم فهو فاسد لا يجوز وتملك به المرأة الفسخ أو يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها يعني هذا الكلام مختصر أنه المعنى أنه إذا طلقها الزوج ثلاث طلقات باتة ثم أراد أن تتزوج فيشرط عليه أنه إذا أحلها لزوجها السابق طلقها لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له أو ينويه الزوج الزوج مو بالأول طبعا الأول انتهى منها ينويه الزوج الجديد ينوي أن يحللها له حتى لو لم يكن هناك مواضعة كما هو قول الحنابلة واختيار ابن تيمية رحمه الله حتى لو لم يكن اتفاق ولا مواضعة بين الزوجين ولم يكن هناك حيلة وعقد ثلاثي بين الثلاثة يكفي أن ينوي أو ينويه بقلبه أو يتفق عليه قبل العقد ذكر الشارع في قضية الصحة وذكر أنه إذا حصل صح إذا لم يكن هناك اتفاق وكما قرر وذكرنا بأن نية الزوج الذي هو المحلل هي التي تفسد هذا فكيف إذا كان في اتفاق ثلاثي أو ترتيب فهو أشد فسادا وأعظم حرمة أو يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا فهذا نوع من المتعة إذا كان متفقا عليه بين الطرفين وكان يحكى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه يرى نكاح المتعة وروى عنها آخرون بأنه رجع عن ذلك وفي نزاع في قضية الرجوع لكن العبرة بما ثبت بالنص كما ثبت تحريمها في عام خيبر أو ينويه بقلبه يعني ما صار فيه اتفاق بين الطرفين ولكن ينوي أنه مثلا يعمل تاجر في هذا المكان أو عنده وظيفة أو مهنة يتزوج فإذا انتهى من عمله انتهى من زوجته ويبغى زوجه غير هذه مين بعد زوجته زوجته أخرى التي يرتضيها أما لولده وهذا من نحوه أو قال أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج نفسه أن يقول أول أو ينويها بقلبه يعني الأول اشتراط هذا واضح لكنه هنا صورة أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أيضا هذه من نية القلب وليست من العقد وهذا ظاهر مذهب أحمد لكن قول الجماهير جماهير السلف السابقين وحكى بعضهم اتفاقا عدم حكي عن الإمام الأوزاعي رحمه الله على أنه لا يبطل العقد
وأنه يصح.
على ذلك ظاهر عمل جمهرة من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، فدل على جوازه، على صحة النكاح. نتكلم على صحة النكاح، وهو إنما ذكره استطرادا، لأنه ما في الشروط، لو كان في الشرط كان باطلا بالإجماع. وهذا يقع للناس حتى في أحوال معينة، حتى في غير الغريب، حتى أحيانا مع بنت عمه ومع قريبته وبنت خاله وبنت خالته. يعني يقولون مثلا المرأة غضوب، المرأة فيها كذا عيوب، المرأة فيها، قال سأتزوجها إن صلحت وإلا طلقتها. وإن كان هذا قد خلا من التأقيت بالنية، لكنه إضمار للطلاق. ولم يدخل في البطلان، ما جئنا الآن الحرمة والمنع، لم يدخل في البطلان. لماذا؟ لأن الأمر تعلق بالنية من طرف واحد، والنية من طرف واحد لا تؤثر في العقود. لابد أن تكون هذه النية معلنة حتى تناط بها الأحكام، تكون شرط معلن يتم العقد على أساسه، أو شرطا مقيدا معلنا سواء بالكتابة أو شفهيا، حتى تترتب عليه الأحكام. أما وقد جاء من طرف واحد فلا اعتبار له، تنوي ترجع عن نيتك، ما في دليل يدل على البطلان. فالأصول تقتضي تصحيحه، ولهذا كان قول الجماهير حكاه بعضهم إجماعا أنه لا يبطل. بقينا هل يأثم، هل يتدخل الحاكم في منعه من باب السياسة الشرعية؟ هذا باب آخر. لكنه إن علم أنها لا تمانع، لو علمت، فلاحظ فرق بأنها أنها لو علمت لم تمانع، وفرق بين أن تعلم أنها مدة. فهنا يرجع إلى نكاح المتعة المؤقت، وهذا اللي يفعلها أكثر هؤلاء الذين يشبهون الزنات والزواني، فيذهب. هي أجلكم الله مرة تكون بغي، وإذا شافت إنسان يريد الزواج ولا يريد المحرم ولو ظاهرا، عاملت بطريقة أخرى وجعلت زواج، ثم المهر كيف يتم الاتفاق عليه؟ كما يحكى عن الذين، يعني كما يحكيه بعض الذين حكوا، أنا لم يقل لي أحد هذا بحمد الله، لكن كما يشاع عنهم ويتواتر، فيقول تقول أنت كم ستبقى هنا؟ وبتحدد المهر، تقول أنا ببقى كذا وكذا، خلاص المهر ما دام إنها شهر المهر 10,000، إذا قال سأبقى 3 أشهر المهر 30,000، سأبقى سنة خلاص صار زواج، ذا يعني زواج صح، المهر 40,000 50,000 وهكذا. لا شك أن ما يفعل هؤلاء أنه اتفاق على المدة، لكن صحيح أنما تضمن العقد صحيح، بس شلون يعني أنت متى تبقى؟ شمي بقهوهي زواج. يعني أنا أريد أن أقول بأنه يرجع فقط إلى نكاح المتعة، والشيعة يريدون أن يغالطوا ويقول ما أباح العلماء، ما صححوه، ما أقول أباحوه ترى، ما صححوه أو لم يروا بطلان النكاح بسببه ليس بمتعة، نية من طرف واحد. وهذا تأصيل المسألة ترى، هذا هو تأصيلها، الزواج بنية الطلاق أنها نية غير محددة عند الطرفين، أو قصدي غير مؤقتة، بنية عند الطرفين سواء بصريح ونطق أو بتضمين. تضمين ما ذكرنا مثاله حتى نفرق. لكن بقينا
هل يجوز؟ أقول إن كان يعلم أنها أن الرجل هذا قد يذهب في أي وقت وقد يبقيها ويتردد عليها بين وقت وآخر، قد تطول المسألة وقد تقصر، وقد يرتاح لها وقد لا يرتاح، فهذا وإن قلنا بأنه جائز من حيث الأصل وجرى عليه جمع عمل جمع من السلف من غير نكير، فإنه يحصل فيه أحيانا نوع من الخرق المروءات أحيانا والتعرض لقالة الناس في مثل هذه الأشياء، والإنسان يحذر منها، وصارت كما بلغنا وصلتنا شكاوى، صارت مع الأسف هذه الزيجات سبب لتضييع الأسر وتشتيتها وتشويه سمعة حتى أحيانا بعض طلاب العلم، هذا لا يحسن. وبعضهم لا يقول لا ما هي مدة، يعني قد تجد سنين 3 سنين 4 سنوات وأقل، وأكثر إذا ارتحت بقيت، وإن ارتحت أحضرتها معي وسجلتها رسميا، وإذا لم ارتح ما أريد أن أرتبط، فلا نستطيع أن نقول بأن هذا يكون من الجنس اللي هو الأقرب إلى المباح، دائرة المباح. احنا ذكرنا المؤقت هذا وأبو مدة، هذا أنت تجلس إلى متى؟ خلاص تصير مفاهمة على هذا الأساس. والصيغة الثانية يروح أصلاً إجازته كلها 20 يوم ولا يذهب، حتى بعضهم يعني يتورع يعني بزعمه لا يذهب إلى العفيفات والأبكار واللي في بيوت آبائهن حتى لا يفسدها، وكلام طويل وعريض في تبريراتهم وتعليلاتهم، لكن هذا في الحقيقة أشبه بالزنا. لو قلنا بأن حلال فهو من الحلال أشبه بالزنا، وأما إذا عرف التأقيد فلا شك في حرمته سواء صريح أو ضمني، وما عدا ما لم يعرف تأقيده ففي خرق للمروءة وذهاب للأخلاق حين لا تعلم بذلك ثم يفاجئها بمثل هذا بالطلاق على مدة معينة. نعم، لعن الله المحلل والمحلل له، هذا وقع في التحليل واعتبرنا النية لأنها هي مناط التحليل. أقول اعتبرنا النية لأن هي مناط، لا يمكن أن تصور التحليل إلا بنية، ولا شو فرق بينه وبين الزواج لما يتزوجها شخص آخر بغير نية التحليل؟ الزواج شرعي ثم يطلقها جاهز ذلك. هذا شرط ترى يا شيخ، نتكلم على الشروط، فهي هنا شرط في قضية نكاح المتعة أو النكاح المؤقت. على هذا كل قصدك على كلام مصنف طبعا ولا لا؟ لكن على طول الراجح قلنا بأنها لا تفسده، هم على كلام مصنف قد يرد عليه مثل هذا كلام مصنف نفسه، أما على القول الآخر قول الجماهير واختيار شيخنا بن باز رحمة الله تعالى عليه فأنه لا يفسده مجرد النية، لا يفسد العقد، لا يفسده، لكنه يقرب من الحرام كما ذكرنا إذا كان في شبهة المواضعة والمراوضة والاتفاق الضمني، في شبهة أقول شبهة، أما إذا كان في اتفاق ضمني واضح يعني جالس إلى شهر لا والله بجلس إلى كذا وكذا، طيب بجلس كذا في كذا جل، ففي واضع مراوضة واضحة هنا ولا شك في حرمة مثل هذا النوع من العقود. وش فرق بينهم بين الخمام والدشير؟ ما في فرق،
في عقد أقول عندنا عقد.
لا لا عفوا يا شيخ، أنا أقول في الصورة الظاهر في يعني أكثر أحوالهم، أنا عندي يقين أنهن بغايا أكثر الأحوال أكثرها، أنا ما أريد أن ما عندنا أسماء حتى نتهم أحد، أكثرهن بغايا، والتي ليست ببغي أكثرهن تقع فيها مراوضة واتفاق، ما تسمح هي تسلم نفسها أبدا، ما تقبل، خاصة إذا كان عندها حد أدنى من المروءة ولا تبغى بكرة زوجها يطالبها ولا زوجتي ولا ميب زوجتي يقع كلام، فهي تشترط الطلاق وتطالب بالطلاق حتى تتخلص من الزوج تتخلص من التبعات. متى يأتي الإنسان إلى المرأة العفيفة المصونة ثم يخطبها من أهلها ثم هذا أندر النادر، والغالب من هذه الزيجات دائمة يبقيها وستة شهور وسنة وسنتين، ربما يطلقها لأسباب إضافية، ربما يستجلبها، ربما هذا الباب فيه أحد يستطيع يقول بأنه محرم. ودائما قلنا يا إخوان فيه حلال أشبه بالحرام وحرام أشبه بالحلال، ودائما نقول بأن هناك محرمات ظاهرة بينة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الصريح، الحلال بين والحرام بين، كان يعلم أن ثلاث أمور تقع وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض، لاحظ الدين والعرض، أما الدين فأن تقع في أماكن أنت لو قيل لك وش نيتك عندك نية التأقيت ما علم. طيب الزوجة فهمت نية التأقيت حتى وقع عليها العقد، قال والله يمكن ما أدري، سألتني سألتها قلت لها قالت لي، فهنا ما استبرأ لدينه. طيب استبرأ لدينه وكلش تمام ما في أي إشكالات وزالت كذا والنية واضحة، ليش هناك نية على 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 التأقيت، وش يبقى؟ يبقى العرض يا أخي، يبقى العرض، صارت كما ذكرت هي سبب لهذا الأمر. يقول لي أحد الإخوان يعرف بعض القطاعات بأن ترد شكاوى من النساء، ترد شكاوى لا تنقطع من النساء بسبب مثل هذه الزيجات التي تبدأها الشهوة ثم تنتهي في الحقيقة إلى ذهاب الدين أو أحيانا ضعف المروءة. الخطأ الثاني أننا كثيرا ما نبحث عن المحددات، أعطني الحد ولا ترى أنا معناه مع المباح، هذا من رقة الدين هذه. ولهذا ما كان السلف عندهم تعمق، التعمق اللي في بعض كتب الفقه المتأخرة، التعمق والتكلف والتدقيق والحدود والفواصل ما جاءت إلا بعد تصرم عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وجزء من عهد التابعين كبار التابعين. وكلما تقدم الزمن كلما زاد التعمق والتكلف، كان فيه تربية، كان فيه وازع، كان فيه إيمان، كان فيه يغطي هالأمور المشتبهات والمكروهات بغطاء المنع والحظر. وهذه من أخطاء المتعبدين وأخطاء المتفقهين وأخطاء بعض الذين يسألون عن الأحكام الشرعية، أنه يظن أنه ينجو إذا وجد فقيها يعني تفلسف وتعمق وتكلف واستنبط واستدل وحتى يعطيك مثل قصة الموس مو قصة السكين. فنقول كما جاء استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. طبعا ليش اطلاع الناس، اطلاع الزوجة واطلاع أهلها، هذا حتى الزواج المباح بعض الناس يخفي زواجه عن أهلها وعنها لا، المقصود الناس كلهم جملة، حتى لو ضمن أنه لا يعلم إلا بعض الوقحين أجلكم الله، تجد أنه يقول دخلت على 60 امرأة فعلت كذا فعلت من هذا النوع، يعني من هذا النوع من الزيجات، أنا ما أقصد الزنا، وهذا لا يتكلم إلا عند أمثال من الرقعاء والذاهب المروءة. فأنت لا تستطيع أن تقول كل هذه الزيجات حرام ولا تجوز، ما تستطيع، لا بد هناك نوع من التفصيل، وأن تلحق أنواعا منها بالمباح، تلحق أنواعا منها بالمباح الظاهر، تلحق أنواعا منها بالمحرم الظاهر، ويبقى شيء لا يمكن أن تلحقه، لا تستطيع أن تلحقه به، وهو الذي يعني فعله جمهر من السلف وحكي عليه الاتفاق والإجماع، وهو يتزوج ويعلم أنه سيطلق، تزوج 4 ويعلم أنه سيبحث مزواج، كان يعرف هذا عن عبد الله بن الزبير وعن جمع من الصحابة، وكان بعض الصحابة ينهى عن تزويجه، قال والله لنزوجنه، وكان يعرف هذا عن نفسه أنه يطلق، يعني لا يستبقيه. كما ذكرت المحرم هذا ظاهر والمباح ظاهر، وما ألحق بالمباح بشكل يغلب على الظن فهو مثله، وما غلب على المباح بشكل يغلب على الظن فهو مثله، ونقول احذر فيما بينهما، وفي كلها احذر من جانب المروءة. أو يتزوج الغريب بنية طلاقه إذا خرج، هو نفس الكلام. شيخنا ابن باز الله يرحمه ما أفتى بها على الإطلاق أيضا فتوى العامة، وإنما السؤال كان وقع من الطلاب يعمل 4 سنوات، كان الشيخ يقول يتزوجها يعف نفسه، ويقول أنا سمعت الشيخ يقول هذا الكلام، أنه إذا قال إن صلحت لي ذهبت بها إلى بلدي وسجلت عقدها واسمها إلى آخره. فأنا كذلك الموظفين في الخارج ونحوه، مو بالذي يسافر ليفعل، هو فعل لأنه سافر، احتاج إلى السفر، احتاج إلى المكث والبعد عن أهله. وكل هذا ليس في جانب الاتفاق على المدد، انتهينا من هذه، كله في الكلام على أن ناوي يطلق بنيته هو دون أن يخبر إذا انتهت مدته أو مدته، أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها، وذلك لأنه يتضمن أمرا مجهولا مشكوكا فيه، لا بد أن يكون باتا. والأشياء التي لا تبطل النكاح لكنها ممنوعة محرمة، كان يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، فيصح النكاح دون الشرط، لأن من أعظم مقتضيات النكاح هي النفقة مثلا والمهر. أما أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر فأتوقف فيها الله أعلم. وأما النفقة فهي مقصود تابع في النكاح وليس مقصودا أصليا، هو مقصود أصلي ليس مقصودا أصليا. افترض إنسان فقير ولا يبغى يتحمل نفقات، يتحمل ديون تطالب بها الزوجة في أي وقت، ثم قال أنا ما لا أستطيع، ليس عنده إلا قوة بدنية، قوة المالية تعبانة، فشرط عليها جائز. لكن على قوله على 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 قول الحنابلة هنا الرواية أحد الروايات عن أحمد بأن فقط يثبت إعساره، يتزوج ولا يشترط، إن اشترط شرطه باطل، تطالبه بالنفقة كما تطالب الأزواج ويثبت إعساره. وهذه كان يسميها الإمام أحمد، وقبله الإمام مالك يسميها النهاريات اللامبيت لها. النهاريات يعني الزوجة الكاملة اللي في الليل، أما هذه يخت في النهار ما حد يدري عنها، كان رايح يشغل.
ما معنى إن فارقها رجع عليها بما أنفق؟
كيف؟
إيش معنى إن فارقها رجع عليها بما أنفق؟
أي يعني ترى إذا طلقتك
رجعي
أعيدي لما أنفقت عليك سابق، لأن فيه إسقاط للنفقة، فيه إسقاط ضمني بما ينتهي إلى سقوط النفقة. يقول إذا طلقتك كأنه يعني إذا أذيتني وطلقتك بسبب أذيتك مثلا، هذا من الأسباب كان لم يذكر المصنف، فيشرط عليها أنه إذا طلقت ترى يعني ترجعين للنفقة. فكل هذا يقول المصنف يصح النكاح دون الشرط.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه، فله الخيار. لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى. ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار. وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها. وتملك الفسخ منعتقت كلها تحت رقيق كله، بغير حكم الحاكم، فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خياره.
ولو جهلت
عتقها أو ملك الفسخ أو ملك الفسخ بطل خياره.
ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ، ولو جهلت أنها تعتق يعني أو أنها تملك الفسخ بطل خياره. طيب انتهى الفصل. يعني هذه فيما لو لم يقع الشرط، فيقول إن شرطها مسلمة فبنت كتابية فله الخيار، هذا ظاهر. وكذلك إن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرطنا في عيب فبانت بخلافه فله الخيار أيضا. إلا إن شرطها أدنى فبانت أعلى. نعم، لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى. أحيانا كل غرض أحيانا في الكتابية، كل السبب معين. يقول ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار، هذا ظاهر لأنه لا يملك نفسه. وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها. لماذا فرقنا بين رجل ومرأة؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي الحديث النساء شقائق الرجال، فإذا شرطته نسيبا أو حسيبا أو جميلا مثل ما قلنا في المرأة تماما فلها ذلك شرط. هنا لاحظ أن الشراح، بعض الشراح يقول لأنه ليس بمعتبرا في صحة النكاح، أشبه شرطها طوله وقصره. طيب نفس الشيء، ها؟ إيه؟ حتى الطول والقصر. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق، كله تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم. يعني أنها إذا عتقت ما تبقى الحرة تحت الرقيق، ويكون الفسخ بغير حكم الحاكم بقوة الحال. فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها، ولو جهلت أنها تعتق، ولو جهلت أنها قد عتقت عفوا، أو كونها قد ملكت الفسخ بطل خيارها. وهذا فيه نظر، لأن بعض الحنابل يرى بأنه لا يبطل الخيار، وهذا الصحيح، وهذا مقتضى العدل. لأنها إذا كانت تجهل العتق أو أنها تجهل ملك الفسخ لا يبطل الخيار، فلم يثبت عليها يبينها أنها علمت بالعتق، وإلا جاهلها يا أخي باقي رقيق فمكنته من الجماع وهي ما تعلم، فلا يبطل الفسخ إلا بالعلم، كما هو قول الآخر الحنابلة وهو الراجح.
طيب يا شيخ، في أول الشروط قال إلا ما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم، يعني قلنا أنها رضيت شهر أو شهرين فيتحايل الزوج يقول هي راضية
أو تمكين مع العلم، يؤيد هذا المعنى القول الآخر الحنابل ولا يؤيد قول المصنف.
إيه أنا سؤالي سابق، يعني لو قال هي رضيت بوطئها ورضيت شهر أو شهرين خلاص انتهى، رضيت بعدم تحقيق الشرط وقد تعلم أن هذا الشرط وتعلم أني لم أحقق شرطها، فالتمكين وش ضابطه؟
يعني قول المصنف التمكين يبطل، نعم، وش الإشكال؟
فهل هذا صحيح؟
يعني
مو واضح القول،
لا هذا هو قول المصنف واضح
معتبر، يعني مش ضابطه، يعني قد يقول الزوج
لا غير الضابط الحقيقة. نقول المرأة الآن ظلمت، هي ظلمت الآن، التمكين ماذا ما هو علاقته بالشرط؟ واستأيدا لما ذكرته يعني ليس له علاقة بالشرط، الزواج حصل انتهى. لكن لو قلنا قبل الدخول أو بعد الدخول، فرض أنه دخل لكن ما مس، دخل ثبتت به الأحكام وصارت ثيب بعد أن كانت بكرا، نعم تحتاج إلى 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 تأمل يعني. وليس استخدام سيارته إسقاطها لحقها لا يعني سقوط حقها في الشرط، إسقاطها لحقها لا يعني سقوط حقها في الخيار، يعني كان المسألة فيها انفصال،
يعني
كان فيها انفصال بين الحالين.
المؤلف يقول يا إنها تعترض في أول ليلة،
نعم،
تروح لأهلها في أول ليلة، وإلا أن بقيت ليلة خلاص.
صحيح، هذا مقتضى كلام المصنف،
هذا يضعف القول،
تحتاج إلى تأمل، أنا ما ظهر لي فيها شيء لكن تحتاج إلى مزيد تأمل. نعم، عيوب
قال النكاح. رحمه الله تعالى: باب حكم العيوب في النكاح وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. قسم يختص بالرجل، وهو كونه قد قطع ذكره
قد قطع ذكره
أو خصيتاه أو أشل، فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة أو طلبت يمينه فنكل ولم يدعي وطئا، أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم، فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ. وقسم يختص بالأنثى، وهو كون فرجها مسدودا لا يسلك ذكر أو به بخر أو بروح سيالة، أو كونها فتقاء من خراق ما بين سبيليها، أو كونها مستحاضة. وقسم مشترك، وهو الجنون ولو أحيانا، والجذام والبرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط، فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره، كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش.
فالمصنف يقول يذكر بعض العيوب المثبتة للخيار، وذكرها كما قرأها أبو هشام، وذكر منها قطع الذكر والأنثيين والعنة وهي الضعف الجنسي، وذكر أيضا العيوب المختصة بالأنثى. ما هي القاعدة يا إخواني؟ المصنف هنا ما ذكر ضابط، ذكر أشياء كأنها محددات شرعية منصوصة. الأصل أنك تقول العنة لقوله صلى الله عليه وسلم، كذا للإجماع، كذا لكذا، وش يرجع إليه المصنف، يرجع إليه الناس عادة في هالمسألة دي؟ العرف، العرف يا إخوان هو العقد الصريح غير الموقع بين الطرفين. يعني أليس للعقد ملاحق؟ مو بيجي العقد أحيانا يجي مثلا من صفحة واحدة، وملاحق العقد أحيانا 20 صفحة ملاحق يرجعون إليها، نفس العقد يرجع إلى الملحق في أشياء معينة. العقد هو الملحق الأكبر، العرف هو الملحق الأكبر بالعقود، ولهذا ما يلتزم بمثل ما ذكر المصنف بإطلاق. لكن العبرة ماذا يقول أكثر الناس في هذا الموصوف، ما نسميه عيب، ما بعد صار عيب إلى الآن، في هذا الموصوف هل يعد عيبا تنفر منه المرأة عادة وينفر منه الرجل عادة؟ فإن أجاب الناس بنعم قلنا بأن فيه التدريس وأن هذا من الشروط الصحيحة في النكاح، إلا أن تعلم به أو يعلم هو بهذه العيوب. فإذا ما نقول كونها أقطع أو الأنثيين فيها كذا وكذا أو كونها عنين، الأمر الثاني بأي شيء تثبت العنة؟ في وقت مضى ما كان يعرف طرق الإثبات، الآن انتهت هذه الأمور، 5 عناصر تبحث في موضوع فحولة الرجل، وكذلك خصوبة المرأة قد تختلف في العدد، تعرف بها أشياء تتعلق بالقلب، تتعلق بالأعصاب، تتعلق بالآلة، تتعلق بالمادة الفحولة الفعالة في الدم، ما لها علاقة بالأشياء الأخرى. في أشياء ميكانيكية في نفس الآلة. هناك فحوصات من 4-5 أشياء يقوم بإعدادها الطبيب مع تحاليلها تظهر بنسبة أكثر من 90% حالة الرجل وقدرته أو عدم. فيقول المصنف بأنه يؤجل سنة هلالية، هذا قول، لأنه يقول تمر عليه الفصول الأربعة، فبعض الناس يهيجه الحر، بعض الناس يهيجه البرد، بعض الناس يهيجه اعتدال الجو بين الفصول. لكن شلون المرة تنتظر لين يجي برد، يعني تنتظر لين يجي حر؟ هذا غير صحيح. شلون يعني افترض ان فعلا انه ما جامع الا يوم جاه البرد انتشر وصار له، ولا جاه الحر، يعني في كل مرة تنتظر البرد المرة؟ يعني هل هذا تأتي به شريعة؟ ابدا، هذا لا يرتبط على الصحيح بهذه المسألة. لكن لو أنه أقر بأنه لا يأتيها إلا مرة في السنة كان مستحقا للفسخ، فكيف نأتي نقول حتى يجامعها مرة ونجلس ننتظر سنة كاملة تذهب من عمرها ومن عاطفتها ومن نفسها؟ خلاص انتهى. إذا دفعت بعدم قدرته هناك كشوفات وتحاليل توضح المسألة، وهي كما ذكرت يعني قريبة من القطعية، كما حدثني الأطباء المتخصصون قريبة من القطعية. دائما إذا فحصت الفحوص الصحيحة تكون مشكلة نفسية، وهذه قد يصعب تقييمها أحيانا، لكن خلاص الرجل سليم ما في مشكلة. والصحيح أنه متى ما ظهرت طبيا يقول فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ. نقول فإن ظهرت نتائج التحاليل والكشوف والفحوص السريرية بأنه غير سوي في هذه الناحية جاز لها الفسخ. ثم ذكر ما تختص به الأنثى وهو الرتق والعتق وأشياء كثيرة في عيوب المرأة، وذكرنا القاعدة والضابط في ذلك، وذكر منها الجنون والجذام والبرص والبخر والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره كعور. ليه؟ لماذا؟ نعم الله عز وجل أكرمه بذهاب عينه، لكن لا يمنع أن يكون ما ابتلي به سببا للفسخ، وكذلك أيضا العور العرج واليد القطعاء والعمى والخرس والطرش، هذا مؤثر في حقوق الزوجة. ولو أن 90% تأتي تقول الله زوجوها لا تعلم تبينها أعمى غضبت، هي تريد شخص مستوي للحال والأعمى يعرف هذا عنه. نعم هو مبتلى ومأجور وله من الأجر أضعاف ما للناس، لكن تبقى عقود الناس وحقوقهم شيء آخر غير مسألة رعاية ذات المسألة. ومثلها الأعرج لا يؤدي الحقوق ولا يؤدي يقوم بواجباتها ولا يقوم بأمورها كما يقوم بها الصحيح. فلذلك القاعدة واضحة، فأرح نفسك من قضية الأمثلة، وهي ما اقتضاه أهل العرف وعرفوه. والغالب هذه كل ذكر ذاك المصنف في محل النزاعات هي متفق عليها بين أهل العرف، لا يختلفون فيه أنها إذا أخفي هذا العيب. وأما أن تكون عيوب في المرأة ولا تفسخ في حق المرأة وتفسخ في حق المرأة ثم تأتي العيوب في حق الرجل ولا يكون ثم تفسخ، هذا غير صحيح. ونردد المقولة العامية الرجل ما يعيب الشيء، مو بصحيح، هذه كلام العامة وكلام الجاهلية بعد، مو بكلام الإسلام. ويقولون العبارة الأخرى الرجال ناقل عيبه لكن المرأة عيبها معها، هذا كلام جاهلي. لا فرق بين أن تخشى على أولادك من الزنا بالخادمة أو أن تخشى على بناتك من الزنا بالسائق، لا فرق، لكن يجي تفريق الناس بمقتضى الأعراف لا بمقتضى الشريعة. فمن حقها هي أن تجد رجلا بحده الأدنى في هذه النواحي، فإذا ورد خلاف في أشياء هل تعتبر أو لا تعتبر، نوع الوظيفة، رقي الوظيفة، أشياء نعم الناس أغلب الناس لا ينظر إليها، هذا صحيح، إلا عاد في حالة الضعف الشديد والفقر الذي الإنسان لا دخل في هذا تغرير. لكن ما يأتي واحد يشتغل وظيفة معينة ولا منصب معين ولا حالة معينة ولا سكن في حي معين ولا، هذه قد تكون شروط لبعض الناس، فإذا اشترط من حقه. لكن إذا ما اشترط ما نقول أنه موجب للفسخ مع الجهل، أما مع العلم ترى لا إشكال، إذا علمت أو علم هو بهذه العيوب لا إشكال. نعم الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد، ولا العالم به وقت
ولا
العقد
لعالم
ولا لعالم به وقت العقد.
نعم.
والفسخ على التراخي لا يسقط في
العنة
إلا بقولها رضيت، أو باعترافها بوطئه في قبلها، ويسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضا من وطئ أو تمكين مع العلم. ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم، فإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر ويرجع به على المغر بموت أو طلاق فلا رجوع، وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب، فلو فعل لم يصح إن علم، وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم.
يقول: لا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد. شرط مثلا ألا تكون برصاء فزال شفيت، ولا لعالم به وقت العقد لأنه قد علم فصار جزءا من العقد كأنه قد شرط عليه. يقول: والفسخ على التراخي، يعني ما يشترط أن يكون على الفور إلا في حال التمكين، يعني بمعنى أنها جلست في بيت أهلها ما طالبت بشيء ولا طالبت بالفسخ، خلاص لها أن تبقى حتى تطالب بالفسخ، فهو على التراخي. يقول: لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت، أو أن تعترف بوطئه لها في قبلها. العنة درجات كما ذكرنا، درجات ملحقة بالعنة الكامل، فما يرتضيه الناس بالحد الأدنى على وجه الاعتياد نرجع إلى العرف، والطبيب يستطيع أن يقيس القدرة الجنسية حتى يقول لك هذا 20% وهذا 30 وهذا 40 وهذا 50 وهذا 100%، وأحيانا يقول 150% أحيانا، حتى أن أحدهم في هذه التقارير طلب أنه يتزوج يعني. ففي هذه الحال تعرف، فهناك قدر محتمل عند الناس في العيوب، قدر محتمل فيها، فيدخل في ماذا؟ يدخل في الجائز، أو مما لا يجوز فيه، ما لا يجب فيه الفسخ. ويسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضا من وطئ أو تمكين مع العلم، كالذي ذكرناه سابقا في قضية التمكين. ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم، بعضها يكون الفسخ منها هي، وسيأتي هذا في الأنكحة الأخرى كما سيأتي في الفصل القادم. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر للآية، وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى لآية البقرة نفسها أيضا، ويرجع به على المغر، على من غره، سواء كان هذا الغر هو الولي أو الزوجة، قد تكون الزوجة وقد تكون الولي، قد يكون الخطاب طرف ثالث هو الذي غره، فلذلك قال على المغر، وهو قد يكون كما ذكرنا زوجة أو ولي أو وسيط ووكيل. وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع، وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب، لأنه لا يقوم بمصلحته في هذه الحال، ولا يقوم بمصلحته إلا إذا زوجه بالوضع السليم التام، فلو فعل لم يصح إن علم. وإلا إن كان لم يعلم صح ولزمه الفسخ إذا علم. نعم وين اي نعم لا هذا نعم آية البقرة في الطلاق. نعم هنا نظرا لأن الأمر تعلق بالعيب والفسخ وسبب العيب فإنه لا يكون هناك حق لها في المهر لأجل أن هذا الفسق قد جاء بسببها هي. نعم.
يقول لم يصح إن علم الولي.
نعم يعني إن علم الولي صار غاشا ودخل في العقد فلم يصح العقد، وإن كان لا يعلم فإنه يصح، وإذا علم الولي لزمه أن يطالب بالفسخ لحظ هذا القاصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا، فإذا أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح، ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما، وإلا تبين فسخه منذ أسلم الأول، ويجب المهر بكل حال.
نعم. يقول المصنف بأن الكفار يقرون على أنكحتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الكفار على أنكحتهم، ولم يكن يسأل عن صحة النكاح بشروطه الشرعية، رغم أن الكفار بشتى مللهم ونحلهم كانوا يتزوجون بطرائق متعددة، فهذا يصحح ما ذكره المصنف هنا، كأن قالوا لم يرتفعوا إلينا، فإن ارتفعوا أو ترافعوا إلينا وجب أن نحكم بينهم بشريعة الله عز وجل. يقول: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، إذا أرادوا إجراءه عقدناه على حكمنا، لكن يجوز للحاكم أن يفوض من الجهات المختصة في البلاد التي فيها أهل ذمة ونحو ذلك من يعقد لهم أنكحتهم، فهنا لم يأتوا ليعقدوا النكاح من قبل المسلمين. وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، وهذا ظاهر، إن أسلم فهما مسلمان فيكون الزواج صحيحا، أو أسلم زوج الكتابية فهذا مما يجوز أن ينكح فيه الرجل المرأة الكتابية، كأنما حين جاز ابتداء جاز استدامة، هذا هو معنى كلام المصنف هنا. وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، يعني المسألة الأولى إذا أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر انفسخ عقد النكاح، لأن لا يجوز أن تكون المرأة المسلمة أن تكون تحت رجل كافر، وكذلك أيضا ينفسخ لو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول، هنا انفسخ النكاح كأنه يعني قولا واحدا، ولها في هذه الحال نصف المهر إن أسلم الرجل دون المرأة أو سبقها إلى الإسلام، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، إن كان في هذه الأحوال المذكورة حال إسلام الكتابية تحت زوجها الكافر وقف الأمر إلى انقضاء العدة. فإذا أسلم المتخلف قبل انقضائهما فعلى نكاحهما، وإلا تبين فسخه منذ أسلم الأول. هذه مسألة أيضا خلافية. نعم هذا قول الجمهور، لكن ذهب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أنه لا ينفسخ النكاح، نعم وموقوف، ولا يحل لها أن تسلم نفسها له، ولا أن يقربها، ولا أن تترتب عليهما آثار الزوجية، لكن يبقى الزواج معلقا كما يذهب ابن تيمية ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، بحيث أنه إذا أسلم رجعت إليه، كما ثبت هذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه زوج أرجع زوج زوجته زينب رضي الله تعالى عنهما بالنكاح الأول، كأنه أيضا لم يحدث ولم يجدد عقدا. وهذا الحديث صحيح، وإن كان بعض العلماء كما ذكر الشارح مثل زيد بن هارون قال حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب وهو أنه يحدث عقدا جديدا. والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه ابن القيم خلافا للجمهور، وقد دل عليه هذا الهدي التركي، إذ أن الذين أسلموا على مثل هذه الحال في هذه الزيجات مختلفة الديانة ثم أسلموا بعد ذلك كثيرة لا تحصى، فلو كانت تجدد بعقد جديد لنقل، فلما لم ينقل دل على أنه قد اعتبر واعتمد على عقد النكاح الأول. وهكذا نقول في المرأة الكتابية إذا أسلمت نقول كفي عنه ولا يقربك ولا يكون بينكما علاقة ما بين الزوجين من علاقة، فتكون محرمة عليه في الخلوة وفي النظر وفي الحجاب، فضلا عن سائر التعاملات العلاقات الزوجية. فإن أسلم رجعت إليه بعقدها الأول كما جاء ذلك في حديث ابن عباس واختاره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. هناك من ذهب مثل المجمع الأوروبي للإفتاء، ذهبوا إلى أنها تكون زوجة له كسائر الزوجات، وهذا ضعيف ومخالف لإجماع أهل العلم، تبقى معه فترة العدة وبعد العدة تكون زوجة كسائر الزوجات، ويعتمدون على قول أبي حنيفة رحمه الله في دار الحرب في فترة العدة أنها تبقى على حكم الزواج، وهذا ضعيف. وأما ما ذهب إليه لم يقل به أحد من أهل العلم، وهو أنها تكون زوجة كسائر الزوجات وجامعها زوجها، وعللوا هذا أيضا بتعليلات أن هذا يرغب في الإسلام وإلى آخره من الأحكام المتعلقة بهذا. أنت قد لا تنهى المرأة إذا بقيت مع زوجها، لا تنهاها عن ذلك، لكنها لا نغير الأحكام لهذا السبب. يعني بمعنى أن امرأة أسلمت حديثا هو امرأة رقيقة الإيمان، رقيقة حديثة العهد بالإسلام، ولو قلت لها بأن الزواج يفسخ لا تأثرت وربما رجعت عن الإسلام، نسكت عنها. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه المسائل يسع فيها للسكوت ولكن لا يسع الإقرار، ويسع السكوت ولكن لا تسع الفتوى وتغيير حكم الله عز وجل. فأنت تدعها حتى يقوى إيمانها وتتعود، فلا يأتي إنسان، ليس من الحكمة إذا جاءت في مركز الإسلام امرأة أسلمت ثم يأتي يطلب النكاح ونوكل لك محامي ونفعل لك كذا وكذا، هذا ليس بالصحيح ومخالف للحكمة في الحقيقة. فهذا فرق في التعامل واعتبار الحكمة، وبين أن نقول يجوز لها دينا نعطيها فتوى دينا، تجي تسألك هي بنفسها الآن، هي جت وهبت نفسها لله وأرادت أن تتخلص من هذا الزوج لله عز وجل، ثم نقول بأنه يجوز لك ذلك لأن فيه ترغيب في الإسلام. الترغيب في الإسلام أن تسكت، نعم، لأن القضية هذه مسألة فقهية في الحقيقة، مهما ذهبت وأتيت هي مسألة فقهية، فكيف إذن نوازن بين المسألة الفقهية التي هي موضوع بقائها تحت رجل كافر وبين مسألة ردتها؟ فنحن إذن نغلب جانب المفسدة المتعلقة بالردة والرجوع عن الإسلام، فنسكت عن الإنكار وعن التبين حتى يقوى إيمانها. وهذا قد أشار إليه الشيخ الإسلام رحمه الله في جوابه عن سؤال حول التائب من الذنوب والمسلم حديثا والمهتدي والمسترشد، يقول بأنه لا يعلم كل الدين، فإنه لو علم كل الدين أو ألزم به لكان ذلك سببا لعدم إطاقته. ويقول في هذا الموضع: ما إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. بهذا النص ذكر عن موضوع المسلم حديثا. فيأتي ويشرب الخمر وربما يزني وربما يفعل بعض المنكرات، يسعك أن تسكت، لا أن تقول يجوز، أن تسكت عن أحواله تلك وألا تنكر عليه في مسائله هذه حتى يقوى إيمانه. فإذا قوى إيمانه ووثقت من ذلك ثقة تامة فهنا تحمله هذا الأمر كما أراد الله عز وجل أن يتحمله. أين يعني هذا الفقه في مسائل الحقيقة كلية وأصلية وبعضها حكمها قطعي مثل هذه الأحكام الفقهية ونحوها، ممن إذا أسلم المسلم حديثا ذهب به إلى الطبيب للختان، وبعضهم يعني كاد أن يرتد وأن يغير رأيه ما دام المسألة فيها عمليات جراحية وفيها إشكالات، وهل الختان مختلف فيها هل هو سنة وهو واجب، فما بالك بما عداها من المسائل والحاجة للحكمة في نحوها. هو من قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهنا في قوله: وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول، لأنه قد يترتب عليه نفقات. فطيب متى يكون الفسخ؟ يقول: فسخه منذ أسلم الأول، حتى لا نقول: لا أنتم أبقيتوها على العدة وتعتبر زوجة وأنا أطالب زوجي بالحقوق الشرعية وبالنفقات، فيكون الاعتبار منذ أسلم الأول. نعم شيخ. كلامه نعم في الفتاوى، نعم موجود، فصل هذا تفصيل بديع جدا، وهو الحقيقة زاد للدعاة إلى الله عز وجل في مجال الجاليات وكذلك في مجال الدعوة إلى الله عز وجل في الخارج تأصيلا حسنا. لو بحثت عنها في الموسوعات القرونية عن المسترشد والمهتدي ومن أسلم تجدها بهذا اللفظ، نعم. وكذلك بكلمة: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. وقال في هذا النحو بأن الدين لم ينزل جملة في نفس الموضع، الدين لم ينزل جملة، نزل منجما على حسب استطاعة الناس، حتى ذكر في هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، يعني أمور الاعتقاد والتربية الإيمانية والقدرة على التحمل لأمر الله عز وجل. أول ما نزل ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس أي رجعوا وقوي إيمانهم نزل الحلال والحرام. ولو قيل لهم: لا تشربوا الخمر لشربوها، يعني في السابق، ولو قيل لهم: لا تزنوا لزنوا. كل هذا يؤكد شيخ الإسلام يستصعب هذه المعاني في من تاب حديثا وهو في حالة جهالة، وكذلك من أسلم حديثا حتى يقوى إيمانه. بل ثبت في قصة وفد ثقيف أن وفد ثقيف اشترطوا عليه ألا يجاهدوا وألا يزكوا وألا يصلوا، فقبل منهم ألا يجاهدوا وألا يزكوا، وقال: لا خير في دين لا ركوع فيه. وهذا يدلك على أن ترك الصلاة كفر، على خلاف من قال بأنها ليست بكفر، ويؤكد هذا المعنى. فقبل منهم بعض الأشياء حتى يقوى إيمانهم، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة وجد في نفسه من ذلك، قال: أما إنهم سيتصدقون ويجاهدون. بعضهم قال هذا بمقتضى الوحي، وهذا غير صحيح، يحتاج إلى دليل. سيجاهدون ويتصدقون معناه أنهم سيقوى إيمانهم وسيأتون ليجاهدوا ويتصدقوا بطوعهم واختيارهم هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.